إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. ما بعد، فما زال الدرس مستمرا في شرح كتاب الروض المربع، شرح زاد المستقنع للعلامة منصور بن يونس البهوتي الحنبلي رحمه الله تعالى. وما زلنا في كتاب الصلاة، وسنشرع إن شاء الله في درس اليوم في باب صلاة الكسوف. نعم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. فيقول الشيخ العلامة الفقيه منصور بن يونس البهوتي رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا والسامعين: باب صلاة الكسوف.
نعم، قال: باب صلاة الكسوف، من باب إضافة الشيء إلى سببه، أي أن هذه الصلاة سببها الكسوف، والكسوف والخسوف بمعنى واحد، يقال كسفت الشمس وخسفت وكشف القمر وخسف القمر. وقال بعضهم: الكسوف للشمس والخسوف للقمر. ولعل هذا إذا اجتمعت الكلمتان، يعني إذا اجتمعت الكلمتان فقيل كسوف وخسوف، أما إذا انفردت كل واحد عن الأخرى فهما بمعنى واحد. نعم.
يقال كسفت بفتح الكاف وضمها، ومثله خسفت، وهو ذهاب ضوء الشمس أو القمر أو بعضه.
نعم، قال: وهو ذهاب ضوء الشمس أو القمر أو بعضه، ذهاب ضوء الشمس أو القمر، أو ذهاب بعض ضوء الشمس وبعض ذهاب ضوء القمر. وبعضهم يعرفه فيقول هو ذهاب ضوء أحد النيرين أو بعضه، والحقيقة إنه لا يذهب، النور لا يذهب، وإنما ينحجب، إنما ينحجب. ولهذا يعني التعبير الدقيق للكسوف انحجاب ضوء أحد النيرين، لأن النور ما يذهب لكن ينحجب، انحجاب ضوء أحد النيرين أي الشمس أو القمر بسبب غير معتاد، يعني يكون هناك سبب غير معتاد بسببه ينحجب ضوء الشمس وضوء القمر، فهو لا يذهب وإنما ينحجب. ولهذا يكون التعبير الدقيق للكسوف أن يقال انحجاب ضوء أحد النيرين الشمس والقمر بسبب غير معتاد. فسبب كسوف الشمس أن القمر يحول بينها وبين الأرض، يحول القمر بينها وبين الأرض فيحجبها، يحجبها عن الأرض إما كلها أو بعضها، لكن لا يمكن أن يحجب القمر الشمس عن جميع الأرض، لأن القمر أصغر من الشمس بكثير. حتى يعني لو كسف عن بقعة، عن بقعة على قدر مساحة القمر لم يحجبها عن البقعة الأخرى، يعني يحجبها بقدر جرمه، لكن لا يحجب جميع ضوئها عن كل الأرض لأنها أرفع منه بكثير وبعيدة. ولذلك لا يمكن أن يكون الكسوف كليا في الشمس في جميع أقطار الدنيا، ما يمكن أن يكون كسوف كلي للشمس في جميع أقطار الدنيا أبدا، إنما يكون في موضع معين مساحته بقدر مساحة القمر، هذا الذي يمكن أن ينحجب. وإذا قلنا بهذا القول الذي ذكره المحققين، وهو قول محقق متيقن، إن سبب كسوف الشمس هو حيلولة القمر بينها وبين الأرض، تبين أنه لا يمكن الكسوف في اليوم السابع أو الثامن أو التاسع أو العاشر لبعد القمر عن الشمس في هذه الأيام، إنما يقرب منها في آخر الشهر، في آخر الشهر يقرب. ولهذا قال شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله: لا يمكن أن تكسف الشمس إلا في التاسع والعشرين،
أو الثلاثين أو آخر الثامن والعشرين في هذه الأيام الثلاث، يعني التاسع والعشرين والثلاثين أو آخر اليوم الثامن والعشرين، لأنه هو الذي يمكن أن يكون القمر فيه قريبا من الشمس، يكون فيها القمر قريب من الشمس فيحول بينها وبين الأرض، يحول بين الشمس وبين الأرض، يعني القمر يكون بين الشمس وبين الأرض. كذلك القمر كسوفه، سبب كسوفه حيلولة الأرض بينه وبين الشمس، تحول الأرض بينه وبين الشمس، لأن القمر يستمد نوره من الشمس كالمرآة أمام القنديل. فالمرآة أمام القنديل يكون فيها إضاءة نور، لكن لو أطبعت القنديل أصبحت هناك ظلمة، ولهذا سمى الله القمر نورا كما قال تعالى: تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا، وقال تعالى: وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا. وعلى هذا التقدير الواقعي لا يمكن أن يكسف القمر في الليلة العاشرة أو الثامنة أو التاسعة أو الحادية عشر أو السابعة عشر أو العشرين أو الخامسة والعشرين أو السابعة والعشرين، لا يمكن أن يكسف إلا في ليالي الإبدار الرابع عشر والخامس عشر فقط، لا يمكن أن يكسف القمر إلا في ليالي الإبدار الرابعة عشرة والخامسة عشرة، لأنها هي الليالي التي يمكن أن تحول الأرض بينه وبين الشمس، في هذه الليلتين تحول يعني الأرض بينه وبين الشمس، لأنه في جهة والشمس في جهة، فهو في جهة الشرق والشمس في جهة الغرب، فيمكن أن تحول الأرض بينهما، وحينئذ ينكسف القمر. قال تعالى: وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا. فالشمس منيرة مبصرة بنفسها، وآية الليل القمر ممحوة ليس فيها نور. إذن هذا هو سبب كسوف الشمس والقمر، وبه نعرف أنه لا يصح التعبير بقولنا ذهاب ضوء الشمس، ذهاب ضوء الشمس، ولكن يمكن أن يصح التعبير في هذا بالنسبة للقمر، بالنسبة للقمر، لأنه إذا حالت الأرض بينه وبين الشمس ذهب نوره، إذا حالت الأرض بينه وبين الشمس ذهب نوره، لأن أصله جرم مظلم امحى نوره، امحى النور الذي فيه. ويمكن أن يوجه كلام الفقهاء بأنه ذهاب ضوء أحد النيرين باعتبار الرؤية لنا، باعتبار رؤيتنا، وإلا في الحقيقة وما يذهب أي رؤية الناس، لأن الناس لا يرون الحاجز بين جرم الشمس أو جرم القمر وهم في الأرض، بخلاف ما لو انحجب ضوءهما بغمام أو سحاب فهو معروف. هذا السبب الذي هذا هو السبب الحسي، سبب حسي لانحجاب ضوء القمر وانحجاب ضوء الشمس، لكن هناك سبب شرعي لا يعلم إلا عن طريق الوحي ويجهله أكثر الفلكيين ومن سار على منهاجهم. والسبب الشرعي هو تخويف الله لعباده، كما ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، وإنما يخوف الله بهما عباده. ولهذا أمرنا بالصلاة والدعاء والذكر وغير ذلك مما يتعلق بهذه الصلاة. فهذا السبب الشرعي هو الذي يفيد العباد ليرجعوا إلى الله عز وجل، أما السبب الحسي فليس ذا فائدة كبيرة، ولهذا لم ينبه النبي صلى الله عليه وسلم عليه ولم يبين، ولو كان فيه فائدة كبيرة للناس لبينه عن طريق الوحي، لأن الله سبحانه وتعالى يعلم سبب الكسوف الحسي، ولكن لا حاجة لنا به. ومثل هذه الأمور الحسية يكل الله معرفتها إلى الناس وإلى تجاربهم حتى يدركوا يعني عظمة ما أودى الله عز وجل في هذا الكون من الآيات الباهرة بأنفسهم. أما الأسباب الشرعية أو الأمور الشرعية التي لا يمكن أن تدركها العقول ولا الحواس فهي التي يبينها الله للعباد. لو قيل كيف يجتمع السبب الحسي والشرعي ويكون الحسي معلوما معروفا للناس قبل أن يقع والشرعي معلوم بطريق الوحي، فكيف يمكن أن نجمع بينهما؟ الجواب أنه لا تنافي بينهما، لأن الأمور العظيمة كالخسف بالأرض والزلازل والصواعق شبهها التي يحس الناس بضررها وأنها عقوبة لها أسباب طبيعية يقدرها الله سبحانه وتعالى حتى تكون المسببات وتكون الحكمة من ذلك هو تخويف الله العباد. فالزلازل لها أسباب والصواعق لها أسباب والبراكين لها أسباب والعواصف لها أسباب، لكن يقدر الله هذه الأسباب من أجل استقامة الناس على دين الله عز وجل. قال تعالى: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. ولكن كما قال الشيخ ابن تيمين وغيره يقول: ولكن تضيق قلوب كثير من الناس عن الجمع بين السبب الحسي والسبب الشرعي، وأكثر الناس أصحاب ظواهر لا يعتبرون إلا بالشيء الظاهر. يقول رحمه الله: ولهذا نجد الكسوف والخسوف لما علم الناس أسبابهم الحسية ضعف أمرهما في قلوب الناس حتى كأنه صار أمرا عاديا، كأنه أمرا عاديا. يقول رحمه الله: وكنا نذكر قبل أن نعلم بهذه الأمور، يعني الأمور الحسية، أنه إذا حصل الكسوف رعب الناس رعبا شديدا وصاروا يبكون بكاء شديدا ويذهبون إلى المساجد خائفين مذعورين. يقول: كما وقع ذلك للنبي عليه الصلاة والسلام لما كسفت الشمس أول مرة في عهده صلى الله عليه وسلم، وكان ذلك بعد أن ارتفعت بمقدار رمح بعد طلوعها وأظلمت الدنيا، ففزع الناس وفزع النبي صلى الله عليه وسلم فزعا عظيما حتى إنه أدرك بردائه، يعني ترك رداءه خرج بالإزار من شدة يعني الفزع من شدة فزعه، قام بالإزار قاصدا المسجد حتى تبعوه بالرداء، لحقوا صلى الله عليه وسلم وأعطوه الرداء. يقول: فارتدى به وجعل يجره، أي لم يستقر ليتوازن الرداء من شدة فزعه، وأمر أن ينادى الصلاة جامعة من أجل أن يجتمع الناس كلهم، فاجتمعت الأمة من رجال ونساء وصلى بهم النبي صلى الله عليه وسلم صلاة لا نظير لها، لأنها لآية لا نظير لها، آية شرعية لآية كونية. فنجد يعني في هذه الصلاة زيادة ركوع في كل ركعة، يعني كل ركعة تصلي فيها ركوعين، تركع تقرأ الفاتحة وسورة طويلة، ثم تركع وترفع تقرأ الفاتحة وسورة طويلة، تطويل القراءة وتطويل الركوع تطويل السجود، الجهر في القراءة سواء كانت في ليل أو في نهار. وكذلك إذا انتهت الصلاة ولم ينتهي الكسوف وينجلي، فإنه أيضا يشرع الذكر والدعاء والتصدق واللجوء إلى الله عز وجل. فالنبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم صلاة يعني لا نظير لها، آية شرعية لآية كونية، أطال فيها إطالة عظيمة، حتى إن بعض الصحابة رضي الله عنهم مع نشاطهم وقوتهم ورغبتهم في الخير تعبوا تعبا شديدا من طول قيامه عليه الصلاة والسلام، وركع ركوعا طويلا وكذلك السجود، فصلى صلاة عظيمة والناس يبكون يفزعون إلى الله، وعرضت على النبي صلى الله عليه وسلم الجنة والنار في هذا الموقف العظيم. يقول: فلم أرى يوما قط أفظع من هذا اليوم، تعرض النار وتعرض الجنة أمام النبي صلى الله عليه وسلم، حيث عرضت النار عليه صلى الله عليه وسلم حتى صارت قريبة فتنحى، أي رجع القهقرة خوفا من لفحها يعني من لهيبها. سبحان الله، فالأمر عظيم، أمر الكسوف يعني ليس بالأمر الهين كما يتصوره الناس اليوم وكما يصوره أعداء الإسلام، حتى تبقى قلوب المسلمين كالحجارة أو أشد قسوة، يكسف القمر أو الشمس والناس في دنياهم وكل شيء على ما هو عليه، أصحاب الأغاني على الأغاني وأصحاب المعاصي على المعاصي، لا تجد إلا القليل من الشباب المقبل على دين الله ومن كبار السن، وإلا فالناس سادرون لاهون، ولهذا لا يتعظ الناس بعد بهذا الكسوف لا بالشمس ولا بالقمر، مع أنه أمر هام ويجب الاهتمام به. ولذلك لما سئل بعض المشايخ هل يخبر الناس متى تكسف الشمس والقمر، قال: لا، لا يخبرون، لا يخبرون، أساس إذا رأوا يفزعون أو يقومون أو يعني لأداء الصلاة، لأنه يعني إذا أخبروا يعني تكاسلوا في هذا الأمر. نعم. طيب، إيش قال المصنف رحمه الله تعالى؟
وفعلها ثابت بالسنة المشهورة.
نعم، فعلها ثابت بالسنة المشهورة المتواترة من فعل النبي صلى الله عليه وسلم لهذه الصلاة. نعم.
واستنبطها بعضهم من قوله تعالى: ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن.
نعم، يقول: استنبطها بعضهم من قوله تعالى: ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن، يسجدوا لله عند كسوفهما، والمراد على هذا التقدير الصلاة عند طائفة من أهل العلم. نعم.
تسن صلاة الكسوف جماعة.
نعم، قال: يسن صلاة الكسوف جماعة. نعم.
وفي جامع أفضل لقول عائشة.
قال: تسن صلاة الكسوف جماعة وفي جامع أفضل، وهي تشرع في حق الرجال وفي حق النساء، لأن عائشة وأسماء صلتا مع الرسول صلى الله عليه وسلم، ويسن أن ينادى بها الصلاة جامعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بعث مناديا ينادي بذلك. المصنف يقول: تسن صلاة الكسوف، يعني المشهور عند العلماء أن صلاة الكسوف سنة وليست فرض عين ولا فرض كفاية، وهذا المشهور من المذهب. وقال بعض العلماء بأنها واجبة لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم ذلك فصلوا، إذا رأيتم ذلك فصلوا، هذا أمر. قال ابن القيم بهذا القول في كتابه الصلاة، يقول، قال بالوجوب، قال: لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بها وخرج فزعا وقال إنها تخويف، وخطب خطبة عظيمة وعرضت عليه الجنة والنار، وكل هذه القرائن العظيمة، يقول شيخ الإسلام ابن القيم، تشعر بوجوبها. أما من رأى عدم الوجوب فاستدل بالحديث الذي سئل فيه النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلوات الخمس، وقال السائل: هل علي غيرها؟ قال: لا، إلا أن تطوع، إلا أن تطوع، فتكون هذه الصلاة ليست من الصلوات المفروضة وليست من الصلوات المكتوبة. لكن قد يقال بأن المقصود بهذه الخمس المكتوبات هي الخمس التي تتكرر في كل وقت وفي اليوم والليلة خمس مرات، لكن قد يجب غيرها بأسباب كتحية المسجد عند من أوجبها، وكذلك صلاة الكسوف، الأشياء التي لها سبب إذا وجد سببها، مثل ما لو نذر الإنسان فوجد منه سبب وهو النذر، فإنها تجب عليه. نعم. قال وفي جامع أفضل، يعني الأفضل أن تصلى في جامع كما تصلى الصلوات جماعة. نعم.
لقول عائشة رضي الله عنها خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المسجد فقام وكبر وصف الناس وراءه، متفق عليه.
نعم.
وفرادى كسائر النوافل.
وفرادى يعني يجوز أن تصلى فرادى، يصليها كل واحد لوحده كسائر النوافل، فلم يشترط لها الجماعة لا حضرا ولا سفرا، ولم يشترط لها الاستيطان، ولا يشترط لها أيضا إذن الإمام، لأنها نافلة وكالجمعة وأولى. طبعا ويسن الذكر والدعاء والاستغفار والصدقة والعتق والتقرب إلى الله عز وجل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم فإذا رأيتم ذلك فادعوا الله وكبروا وصلوا وتصدقوا، والحديث في الصحيحين.
إذا كسف أحد النيرين الشمس والقمر ووقتها من ابتدائه إلى التجلي.
نعم. ووقتها يعني هذه الصلاة تفعل إذا كسف أحد النيرين اللذين هما الشمس والقمر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم فإذا رأيتم ذلك فصلوا. وأما وقتها فيقول المصنف ووقتها من ابتدائه إلى التجلي، أي وقت صلاة الكسوف من ابتداء الكسوف، كسوف الشمس أو القمر إلى تجليه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم ذلك من ذلك إذا رأيتم شيئا من ذلك فصلوا حتى ينجلي، فصلوا حتى ينجلي. نعم.
ولا تقضى كاستسقاء وتحية مسجد.
ولا تقضى يعني هذه الصلاة لا تقضى، أي لا تقضى صلاة الكسوف بعد التجلي، كما لا تقضى صلاة الاستسقاء وتحية المسجد لفوات محلها، فوات محلها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى الصلاة، فجعله غاية لها، فإن تجلى قبل أن يعلموا بهذا الكسوف لم يصلوا بالاتفاق، لأن المقصود من هذه الصلاة هو زوال العارض وعود ضوء القمر والشمس وعود هذه النعمة، فإذا عادت زال السبب الذي من أجله شرعت الصلاة.
نعم. فيصلي ركعتين.
نعم. فيصلي ركعتين، يصلي ركعتين وهذا متواتر. نعم.
ويسن الغسل لها.
نعم. المصنف رحمه الله تعالى يقول ويسن الغسل لها، والصواب أنه لا يسن لها ولا ينبغي، لتأكد سنية المبادرة إلى فعلها من حين العلم به، ولذلك قال الإمام ابن القيم الصحيح أنه لا يسن الغسل لها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه لم يغتسلوا لها بل بادروا إلى فعلها، بل بادروا إلى فعلها. نعم.
يقرأ في الأولى جهرا ولو في كسوف الشمس.
يقرأ في الأولى جهرا ولو في كسوف الشمس، لحديث عائشة رضي الله عنها أنه صلى الله عليه وسلم جهر في صلاة الخسوف. نعم.
بعد الفاتحة سورة طويلة من غير تعيين.
نعم. بعد الفاتحة سورة طويلة، يقرأ سورة طويلة من غير تعيين، يعني يقرأ بالبقرة أو قدرها. في الصحيحين عن ابن عباس أنه قام قياما طويلا نحوا من سورة البقرة، وحذرت عائشة رضي الله عنها أنه قرأ بها يعني بما يقارب يعني سورة البقرة في الأولى وفي الثانية بما يقارب آل عمران، وهذا مذهب المالك والشافعي كما هو مذهب الإمام أحمد. نعم.
ثم يركع ركوعا طويلا من غير تقدير.
ثم يركع ركوعا طويلا من غير تقدير، يعني من غير تقدير يكون هذا الركوع طويلا ولكن من غير تقدير، وقال بعضهم في نحو 100 آية، يعني قريب من القراءة.
ثم يرفع رأسه ويسمع أن يقول سمع الله لمن حمده في رفعه، ويحمد أن يقول ربنا ولك الحمد بعد اعتذاره كغيرها.
نعم. ويسمع ثم يرفع رأسه ويسمع أن يقول سمع الله لمن حمده في رفعه، ويحمد أن يقول ربنا ولك الحمد بعد اعتداله كغيرها من بقية الصلوات.
ثم يقرأ الفاتحة وسورة طويلة دون الأولى.
ثم يقرأ الفاتحة يعني بعد ما يرفع يقرأ يعني هو يكبر ثم يقرأ الفاتحة وسورة طويلة ثم يركع، ثم بعد ما يرفع من الركوع يعتدل منه يقرأ الفاتحة وسورة طويلة، ولذلك ثم يقرأ الفاتحة وسورة طويلة دون الأولى أي دون القراءة في الأولى، دون القراءة في الأولى، ثم يركع فيطيل الركوع. نعم.
ثم يركع فيطيل الركوع وهو دون الأول.
وهو دون الأول، يعني هذا الركوع نسبة إلى القراءة، والركوع يكون أقل من ما سبقه.
ثم يرفع فيسمع ويحمد كما تقدم ولا يطيل.
ثم يرفع فيسمع ويحمد الله كما تقدم ولا يطيل، يعني ما يطيل في اعتداله، لا يطيل في اعتداله لأنه ما ذكر الإطالة في الروايات، إطالة الوقوف وهو معتدل. نعم.
ثم يسجد سجدتين طويلتين.
نعم. ثم يسجد سجدتين طويلتين بالنسبة إلى القيام المتقدم عليهما. نعم.
ولا يطيل الجلوس بين السجدتين.
نعم. ولا يطيل الجلوس بين السجدتين إجماعا لعدم وروده، لعدم وروده. نعم.
ثم يصلي الركعتين الثانية كالركعة. ثم يصلي الركعة الثانية كالركعة الأولى.
أين؟ ثم يصلي الركعة الثانية كالركعة الأولى، يعني بركعين طويلين وسجودين طويلين مثل ما فعل في الركعة الأولى، مثل ما فعل في الركعة الأولى.
لكن دونها في كل ما يفعل فيها.
إيه، لكن دونها يعني في كل ما يفعل فيها، يعني في القراءة، في إطالة في الركوع، في السجود، كل ذلك يكون وإن كان طويلا لكن دون ما كان منه في الركعة الأولى.
ثم يتشهد ويسلم لفعله عليه الصلاة والسلام.
ثم يتشهد ويسلم لفعله عليه الصلاة والسلام، الفعل الذي استفاض عنه صلى الله عليه وسلم أنه صلى بالمسلمين صلاة الكسوف يوم مات ابنه إبراهيم، والحديث الصحيحة في ذلك كلها متفقة. نعم.
كما روي عنه ذلك من طرق بعضها في الصحيحين.
نعم.
ولا يشرع لها خطبة لأنه عليه الصلاة والسلام أمر بها دون الخطبة.
نعم. المصنف قال ولا يشرع لها خطبة لأنه عليه الصلاة والسلام أمر بها دون الخطبة، يعني أمر بالصلاة وما أمر بالخطبة، لكنه صلى الله عليه وسلم خطب بالناس بعد ما صلى بهم، خطب بالناس. المذهب عند الحنابلة أنه ما يخطب لها، وهذا مذهب أبي حنيفة ومالك. ذهب الإمام الشافعي لأنه يخطب لها، يشرع أن يخطب لها، فالنبي صلى الله عليه وسلم خطب الناس كما في الصحيح حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم انصرف فخطب الناس فحمد الله وأثنى عليه وقال إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتم ذلك فادعوا الله وكبروا وصلوا وتصدقوا. فيسن على هذا أن يخطب، ويخطب بالناس ويحذرهم من الغفلة والاغترار ويأمرهم بالإكثار من الدعاء والاستغفار كما ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم.
ولا تعاد إن فرغت قبل التجلي.
ولا تعاد، يعني هذه الصلاة لا تعاد إن فرغت قبل التجلي، إن فرغ منها من صلاته وما تجلى الكسوف فإنه لا يعيد الصلاة. فلو انتهت الصلاة والكسوف باق، فالمصنف هنا ذكر إيش؟ أنها لا تعاد الصلاة، لا تعاد الصلاة. هناك ثلاثة أقوال لأهل العلم، منهم من قال أنها لا تعاد كما ذكر المصنف هنا. لماذا لا تعاد؟ لأنها صليت وحصل المقصود الذي هو الصلاة التي أمر بها. القول الثاني أنها تعاد على صفتها، على صفتها، يعني ركعتين بكل ركعة بركوعين. والثالث أنها تعاد على صفة النوافل، يصليها ركعتين بدون الركوع، بدون ركوعين على مثل ما يصلي النوافل المعتادة, أي يصلي ركعتين. من نظر إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم فصلوا حتى ينكشف بكم, قال إن المشروع أن نصلي كسائر النوافل, إلا أن الصلاة الأولى انقضت وحصل بها المقصود وامتثل بها الأمر. ومن نظر إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا كما رأيتمون يصلي, قال إن الصلاة حصلت فيكتفى بما حصل ويلجأ بعد ذلك إلى الدعاء وعمل الناس وعلى هذا لا تعاد كما ذكره المصنف رحمه الله تعالى.
بل يدعو ويذكر كما لو كان وقت نهي.
نعم, بل يدعو الله عز وجل ويذكر كما لو كان وقت نهي, لأن وقت النهي على المذهب ما تصلى فيه الصلوات حتى ذوات الأسباب كما تقدم معنا. نعم.
فإن تجلى الكسوف فيها أي الصلاة أتمها خفيفة.
نعم, فإن تجلى الكسوف فيها, يعني تجلى الكسوف وما زال في الصلاة, قال أتمها خفيفة, أتمها خفيفة حتى لو كانت خفة الركعة الثانية بالنسبة للأولى, يعني بينهما فرق كبير. لو قدرنا أنه جلس في الأولى نصف ساعة وانجلى الكسوف, يتم الثانية خفيفة ولو في أربع دقائق أو في خمس دقائق. نعم,
لقوله عليه الصلاة,
لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا حتى, نعم, لقوله عليه الصلاة والسلام فصلوا,
لقوله عليه الصلاة والسلام فصلوا وادعوا حتى ينكشف ما بكم, متفق.
نعم, وهذا الحديث كما يمنع ابتداء الصلاة مرة أخرى يمنع أيضا الاستمرار فيها واستدامتها. السبب الداعي من أجله, لأن السبب الداعي من أجله وشرعت له الصلاة وهو الكسوف قد زال, قد زال. طيب لو حصل الكسوف ثم تلبدت السماء بالغيوم, ما ندري انتهى ولا ما انتهى الكسوف, هل يؤخذ بقول الفلكيين هنا؟ ها, هل يؤخذ؟ ها, يؤخذ ولا ما يؤخذ؟ ما تشوف شيء, خلاص حالة الغيوم بينك وبينه, ها, يعني تلبت السماء بالغيوم, ما ندري ما انتهت ولا ما انتهت. الشيخ ابن عثيمين سئل وقال ناخذ بقول ايش الفلكيين في هذا, لان هذا يعرف بالتجارب, يعرف بالتجارب اذا يعني لم طيب اذا لم يعلم الا بعد زوال الكسوف, ما علمنا بالكسوف الا بعد زواله, هل تصلى؟ ها, لا ما تصلى, ما تصلى, لان زال السبب الذي شرعت من اجله الصلاة. نعم,
اتفق عليه من حديث ابن مسعود. وإن غابت الشمس كاسفة أو طلعت الشمس أو طلع الفجر والقمر خاسف لم يصلي.
نعم, يقول وإن غابت الشمس كاسفة أو طلعت الشمس أو طلع الفجر والقمر خاسف, قال إيش؟ لم يصلي. لماذا ذكر المصنف؟ لأنه ذهب وقت الانتفاء بهما. طيب إذا غابت الشمس كاسفة أو طلعت الشمس أو طلع الفجر والقمر خاسف, المصنف يقول لم نصلي لأنه ذهب إيش؟ وقت الانتفاء بهم, فلا يصلي يعني على هذا إذا شك في وجوده مع غيم ونحوه, لأن الأصل هو العدم. ويصلي إذا حصل الكسوف, إذا علم بالكسوف ثم حصل غيم فشك في التجلي, لأن الأصل بقاؤه, الأصل بقاؤه. لكن إذا كشفت الشمس في آخر النهار بعد العصر في آخر النهار, هل تصلى؟ بناء على أنها سنة وذوات الأسباب تفعل في وقت النهي ولا ما تفعل؟ المذهب ما تفعل, المذهب ما تفعل لأنه وقت نهي فما نصليها. لكن الصحيح كما هو الرواية الثانية على الإمام أحمد أن ذوات الأسباب تصلى في وقت النهي ومنها الكسوف, لعموم قوله صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم ذلك فصلوا. لاحظ الأمر، إذا رأيت ذلك فصلوا، هذا يشمل إيش؟ بعموم كل وقت، إذا رأيتم ذلك فصلوا، ما حدد وقتا من وقت، فيشمل كل وقت يحصل فيه الكسوف. طيب لو أورد بحديث لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، ها؟ فيشمل كل صلاة تكون بعد هذا بهذا الوقت أنها لا تصلى، فيكون عندنا عمومان تعارضا، عموم الأمر بالصلاة إذا رأيتم ذلك فصلوا، عموم النهي لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، فأيهما يقدم؟ أيهما يقدم هنا؟ عموم لا صلاة بعد العصر هذا مخصوص خص، والآن إذا خص ضعف دلالته على العموم، لأن عمومه يعني يصبح غير محفوظ، بينما عموم إذا رأيت ذلك فصلوا باقٍ، لكن لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس نجد أن هذا العموم قد خص منه الشخص إذا طاف بالبيت فإنه يصلي ولو بعد العصر، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم يا بني عبد مناف لا تمنع واحد أن طاف بهذا البيت أن يصلي في أي وقت شاء من ليل أو نهار، ولذلك استثناها الفقهاء من إيش؟ من عموم النهي. وكذلك من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، ولو ذكرها بعد العصر أن يصليها في هذا الوقت. وكذلك الرجلان اللذان صلى في رحالهما فدخل المسجد فأمرهما النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي وهم قد صلى ومجيئهم بعد الفجر وهذا وقت نهي، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يصليا. إذن يعني عموم النهي عن الصلاة بعد العصر أو في الأوقات المنهي عنها خصت وأصبح دلالتها على العموم ضعفت، حتى بعض الفقهاء بعض الرسولين يقول العام إذا خص منه أفراد لم يعد عاما، لكن صحيح أنه عام في غير ما خص منه، في غير ما خص منه. فنجد هنا عموم إذا رأيتم ذلك فصلوا حتى ينكشف ما بكم أو حتى ينكشف ذلك، هذا ما خص منه شيء، لكن عموم لا صلاة بعد العصر خص منه أشياء كثيرة، فيقدم العام الذي لم يخص على العام الذي دخله الخصوص، وعلى هذا فتصلى ذوات الأسباب إذا وجد سببها. نعم،
لأنه ذهب وقت الانتفاع بهما.
نعم، لأنه ذهب وقت الانتفاع بهما، يقول إذا غابت الشمس كاسبة أو طلعت الشمس أو طلع والقمر خاسف لم يصلى، لأنه ذهب الانتفاع بهما وزوال التخويف وانعدمت العلة التي لأجلها شرعت الصلاة، التي لأجلها شرعت الصلاة. نعم،
ويعمل بالأصل في بقائه وذهابه،
ويعمل بالأصل في بقائه وذهابه، يعني في بقاء اعتبار أن الصلاة باقية أو ذهبت يعمل بالأصل، إذا شك في الكشوف، إذا شك في الكشوف فالأصل يعني إذا شك في وجوده مع غيم ونحوه أنه العدم، الأصل العدم، الأصل هو العدم، وإذا علم بالكسوف يصلي حتى لو حصل غيم فإنه شرع في الصلاة وهذا ما زال موجودا. فالمصنف يقول ويعمل بالأصل في بقائه وذهابه، في بقاء يعني ضوء الشمس أو القمر أو في ذهابه،
أو كانت آية غير الزلزلة لم يصلي،
أو كانت آية غير الزلزلة لم يصلى، يعني يفهم من كلام المصنف أن الزلزلة تصلى لها، يعني تصلى الصلاة، صلاة الكسوف تصلى أيضا للزلزلة إذا حصلت زلزلة، وذلك كظلمة نهار وضياء ليل وريح شديدة. فإذا وجدت آية تخويف كالصواعق والرياح الشديدة وبياض الليل وسواد النهار والحمم وغير ذلك، فكلام المصنف أنه لا يصلى صلاة الكسوف إلا للزلزلة، إلا للزلزلة، يعني إذا تزلزلت الأرض فأنه يصلى صلاة الكسوف حتى يتوقف المراد يعني الزلزلة الدائمة، ليست الرجفة فقط وإنما زلزلة واستمرت، فهذه التي يصلى فيها على المذهب. وهناك خلاف بين أهل العلم على أقوال ثلاثة. الأول ما ذكره المصنف هنا أنه لا يصلي لأي آية تخويف إلا إيش؟ للزلزلة. وحجتهم في ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان تقع في زمنه عواصف ورياح شديدة، وما صلى إلا صلاة الكسوف، ما صلى إلا صلاة الكسوف، فلا يصلى شيء. قول الثاني أنه يصلى للزلزلة دون بقية يعني الآيات الأخرى، قالوا لأن هذا هو المنقول عن الصحابة، قالوا لأن هذا هو المنقول عن بعض الصحابة، فيصلي للزلزلة دون بقية يعني هذه الآيات التي تحصل، قالوا لأن هذا هو المنقول عن الصحابة. والقول الثالث أنه يصلي لكل آية، أنه يصلي لكل آية، واستدلوا بعموم العلة، العموم العلة في قوله صلى الله عليه وسلم أنهما آيتان من آيات الله يخوف الله بهما عباده، قالوا فكل آية يعني كل آية فيها التخويف فإنه يصلي لها، كل آية فيها. وأيضا قالوا إن الكربة التي تحصل في بعض الآيات أشد من الكربة التي تحصل في الكسوف يعني شدتها، وأن ما يروى عن ابن عباس وعلي رضي الله عنه يدل على أنه لا يقتصر في ذلك على الزلزلة، وأن كل شيء فيه التخويف فإنه يصلى له. وهذا الذي اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، أنه يصلى لكل آية يعني تخيف الناس ويخاف الناس منها وخرجت عن المعهود وعن المعتاد وكانت شديدة، فإنه يصلى لها. نعم.
لعدم نقله عنه وعن أصحابه عليه الصلاة والسلام.
نعم، لعدم نقله عنه عليه الصلاة والسلام وعن أصحابه، قال أو كانت آية غير الزلزلة، يعني ما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه، الزلزلة ما نقلت عن النبي صلى الله عليه وسلم لكن نقل عن الصحابة رضي الله عنهم. نعم، مع أنه إيش قال؟
مع أنه وجد في زمانه من شقاق القمر وهبوب الرياح والصواعق.
نعم.
وأما الزلزلة وهي رجفة الأرض واضطرابها وعدم سكونها فيصلى لها إن دامت، لفعل ابن عباس رضي الله عنهما رواه سعيد والبيهقي.
نعم، أما الزلزلة يقول المصنف وهي رجفة الأرض واضطرابها وعدم سكونها فيصلى لها إن دامت، يعني إن استمرت، إن استمرت فيصلى لها، لفعل ابن عباس يقول رضي الله عنه، فإنه كان يرى الصلاة للزلزلة. نعم.
وروى الشافعي عن علي نحوه وقال لو ثبت هذا الحديث لقلنا به،
يقول لو ثبت لا قلنا به، وهو ثابت عن ابن عباس رضي الله عنهم. فالحجة إذن على أن الزلزلة يصلى لها صلاة الكسوف ما نقل عن علي وابن عباس رضي الله عنهما أنهم كان يصليان للزلزلة، فيكون حجة الصلاة للزلزلة هي فعل الصحابة. لكن يعني هل هذا يدخله القياس؟ يعني إذا عرفنا العلة، العلة من فعل الصحابة للزلزلة لأن آية وتخيف الناس، طيب إذا وجد هذا المعنى في غير الزلزلة هل يأخذ حكمه؟ ها؟ لا، هذا ليس إنشاء عبادة، هذا ليس إنشاء عبادة، وإنما قياس صفة شيء موجود على شيء أقيمت هذه العبادة من أجله. لا قياس في العبادات، المقصود أنك لا تنشئ عبادة أصلها مبني على القياس، لكن أن تقيس عبادة على عبادة في بعض فروع العبادة وأجزاء العبادة فهذا جميع الفقهاء يقولون به. فالذي رأى أن العلة التي جعلت الصحابة يصلون للزلزلة ويتخويف الناس وأن هذا مما يخفف الله به عبادة، قالوا الصلاة مشروعة لهذا الأمر، قالوا إذا وجد مثل هذا المعنى من زلازل ونحوها فتشرع الصلاة، فتشرع الصلاة. نعم.
وإن أتى مصلي الكسوف في كل ركعة بثلاث ركوعات أو أربع أو خمس جاز، رواه مسلم من حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ست ركعات في أربع سجدات. ومن حديث
نعم يقول لو وإن أتى مصلي الكسوف في كل ركعة بثلاث ركوعات أو أربع أو خمس، رواه مسلم من حديث إيش؟
رواه مسلم جابر، من حديث جابر
أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما صلى إيش؟
أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ست ركعات في أربع سجدات.
في أربع سجدات، الحديث في مسلم، لكن المتفق عليه في البخاري ومسلم أنه صلى ركعتين كل ركعة بركوعين، كل ركعة بركوعين، لكن هنا قال أنه صلى ثلاث، هي قصة واحدة التي حصلت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. لكن هذه الرواية وإن كانت في مسلم فهي شاذة، ووجه شذوذها أنها مخالفة لما اتفق عليه البخاري ومسلم من أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الكسوف في كل ركعة ركوعان فقط. ومن المعلوم بالاتفاق أن الكسوف لم يقع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يصلي له إلا مرة واحدة فقط، وعلى هذا فالمحفوظ أنه صلى في كل ركعة كم ركوعين وما زاد على ذلك. فهذه الرواية التي في مسلم تكون شاذة لأن الثقة مخالف فيها لمن هو أوثق منه، لمن هو أرجح منه. فلذلك الذي اتفق عليه البخاري ومسلم أن يصلي ركعتين وفي كل ركعة يصلي يركع ركوعين وليس ثلاث. لكن ثبت عن علي رضي الله عنه وعن بعض الصحابة أنهم يرون أن يصلي ثلاث ركوعات أو أربع أو خمس أو ست. إذن فنقول يجوز أن يصلي على هذا الوصف الثابت عن الصحابة، لكن أن ينقل ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا هو الذي يقال أنه إيش؟ إشاذ. أما أن نستدل ونقول أنه يجوز أن يصلي في كل ركعة ثلاث ركوعات أو أكثر من ذلك لفعل الصحابة فهذا يصح الاستدلال به، ويكون فعل علي رضي الله عنه يدخل في سنة الخلفاء الراشدين، قلنا مسعركم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين، وهذا ينبني على طول زمن الكسوف. فإذا علمنا أن زمن الكسوف سيطول فلا حرج من أن يصلي ثلاث ركوعات في كل ركعة أو أربع ركوعات كما قال المصنف أو خمس ركوعات، لأن ذلك كله ورد عن الصحابة رضي الله عنهم، وهو يرجع إلى زمن الكسوف، إن طال زيد الركوعات وإن قصر فالاقتصار على ركوعين أو لا. لكن أن يقال أن ينسب للنبي صلى الله عليه وسلم هذا هو الذي يقال بأنه شاذ، فلذلك يؤخذ بالمتفق عليه بين البخاري ومسلم ويقدم على ما انفرد به مسلم بهذا الصلاة على وجه الخصوص. نعم.
ومن حديث ابن عباس رضي الله عنهما صلى النبي صلى الله عليه وسلم ثماني ركعات في أربع سجدات. وروى أبو داود عن أبي بن كعب رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين في كل ركعة خمس ركعات وسجدتين.
طبعا هذا كله يعني الصحيح عدم ثبوته. نعم.
واتفقت الروايات على أن عدد الركوع في الركعتين سواء،
نعم عدد الركوع في الركعتين سواء يعني. نعم.
قال النووي وبكل نوع. قال بعض الصحابة
نعم قال النووي وبكل نوع قال بعض الصحابة يعني بعض الصحابة قالوا يصلي ركعتين كل ركعة ثلاث ركوعات أو أربع أو خمس. قال بكل نوع صلى بعض الصحابة. وقال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى قد ورد في صلاة الكسوف أنواع، ولكن الذي استفاض عند أهل العلم بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم ورواه البخاري ومسلم من غير وجه، وهو الذي استحسنه أكثر أهل العلم كالشافعي ومالك وأحمد، أنه صلى بهم ركعتين في كل ركعة ركوعان، أنه صلى بهم ركعتين في كل ركعة ركوعان. هذا هو الذي استفاض عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهي قصة واحدة فيأخذ فيها بما في الصحيح بما اتفق عليه صاحب الصحيح البخاري ومسلم. نعم.
وما بعد الأول سنة لا تدرك به الركعة.
ما بعد الأول سنة لا تدرك بها الركعة، يعني شخص جاء في الركعة الأولى لكن بعدما فاته الركوع الأول أدرك الركوع الثاني، هل يدرك الركعة؟ فكلام المصنف يقول وما بعد الأول سنة لا تدرك به الركعة، لأن الركن هو الأول، لأن الركن هو الأول. وعلى ذلك لو صلى صلاها كما تصلى النافلة في كل ركعة ركوع فلا بأس، لأن ما زاد على الركوع الأول يعني سنة، لكن لا تدرك إلا بالركوع الأول، لا تدرك الركعة إلا بالركوع الأول. فلو جاء شخص سبقه الإمام بالركوع الأول يعتبر فاتته الركعة الأولى، يتم لكن فاتته الركعة الأولى، لأن يعتبر هو الركوع الأول، الركوع الأول الذي هو ركن. ولذلك المصنف ويصح
فعلها كنافلة،
ويصح فعلها كنافلة، يعني صح من هذا المسبوق فعلها كنافلة، فلا يعتد بالركعة الأولى ويأتي يتمها بركعة ثانية.
وتقدم جنازة على كسوف وعلى جمعة وعيد أمن فوتهما.
نعم. قال تقدم الجنازة على كسوف وعلى جمعة وعيد أمن فوتهما، يعني تقدم صلاة الجنازة على الكسوف وعلى جمعة وعيد أمن فوتهما. إذا شرع في صلاة الكسوف مثلا قبل دخول وقت الفريضة ثم دخل وقت الفريضة فماذا يفعل؟ يعني شرع في صلاة الكسوف قبل دخول وقت الفريضة ثم دخل وقت الفريضة ماذا يفعل؟ إذا ضاق وقت الفريضة وجب عليه التخفيف، تخفيف هذه الصلاة ليصليها في الوقت، وإن اتسع الوقت فيستمر في صلاة الكسوف، يستمر في صلاة الكسوف.
وتقدم تراويح على كسوف إن تعذر فعلهما.
نعم. قال وتقدم تراويح على كسوف إن تعذر فعلهما، أي التراويح والكسوف في وقتهما، لأن التراويح تختص في زمان الذي هو رمضان فتفوت بفواته، والكسوف بالتجلي. وهنا قال وتقدم تراويح على كسوف إن تعذر فعلهما. والوجه الثاني في المذهب أن الكسوف آكد لأن من ذوات الأسباب وهذا وقتها، وهي شرعت في وقت وجد فيه هذا المعنى، فتقدم الكسوف على هذا الحال، تقدم على صلاة التراويح وتقدم على الوتر. نعم.
ويتصور كسوف الشمس والقمر في كل وقت.
نعم. قال المصنف ويتصور يعني كسوف الشمس والقمر في كل وقت، لا ما يتصور، يعني ذكرنا الكلام السابق أنه لا يمكن، ولذلك قال صاحب الإقناع لا يمكن كسوف الشمس إلا في الاستقرار اللي هو آخر الشهر 29-30 أو آخر 28، فلا يتصور هذا الذي ذكره المصنف قل يتصور كسوف الشمس والقمر في كل وقت. فكسوف الشمس مثل ما تقدم معنا بحلولة القمر بيننا وبينها فيمنع وصول ضوء يمنع وصول ضوئها إلينا، وخسوف القمر بحلولة الأرض بينه وبين إيش الشمس فيقع ظلها عليه لأن نورها مستمد نوره مستمد من نورها. ولذلك قال شيخ الإسلام رحمة الله عليه أجرى الله العادة أن الشمس لا تنكسف إلا في وقت الاستقرار، في وقت الاستقرار اللي هو آخر الشهر، وأن القمر لا ينخسف إلا وقت الإبدار. يقول ومن قال من الفقهاء إن الشمس تنخسف في غير وقت الاستقرار فقد غلط وقال ما ليس له به علم. والكسوف والخسوف لهما يقول أوقات مقدرة كما لطلوع الهلال وقت مقدر، وذلك من آيات الله. وما يروى يقول عن الواقد أن ابن النبي صلى الله عليه وسلم مات يوم العاشر من الشهر وهو اليوم الذي كسفت فيه الشمس فغلط، قال وهو لا يحتج بمسانيده يقصد الواقدي، فكيف بما أرسله هذا مرسل من غير أن يسنده إلى أحد. يقول هذا فيما لم يعلم أنه خطأ، أما هذا فيعلم أنه خطأ قطعا، يعني هذا الكلام الذي يقول إن إبراهيم مات في اليوم العاشر. والفقهاء رحمهم الله ذكروه مع عدم استحضارهم، هل ذلك ممكن أم لا؟ ومن جوز هذا يعني أنه يقع في اليوم السابع أو الثامن أو التاسع أو العاشر يقول قال ما ليس له به علم، ومن حاج في ذلك فقد حاج فيما ليس به علم. إذا الشيخ الإسلام سبق الفلكيين في ذلك. نعم.
والله على كل شيء قدير.
لا شك أن الله على كل شيء قدير، يعني الله لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، لكن الكلام على السنن التي أجراها الله عز وجل. يعني المصنف يقول يتصور وقوع الشمس والقمر في كل وقت والله على كل شيء قدير، ما كلام ليس في قدرة الله عز وجل، في أشياء جعلها الله يعني سنن كونية تكون يعني إذا وجدت مسبباتها، أما قدرة الله ما أحد يجادل فيها أنه يقول للشيء كن فيكون، وهذا بإجماع المسلمين، يعني قدرة عامة شاملة متعلقة بكل ممكن وقدرة على ما يشاء الله سبحانه وتعالى، وما يستحيل على الله الشيء. نعم.
فإن وقع بعرفة صلى ثم دفع.
طب عرفة في أي يوم؟
التاسع.
في اليوم التاسع. المصلي مصر على رأيه، فإن وقع بعرفة صلى بهم ثم دفع، صلى بهم إيش؟ إن وقع الكسوف بعرفة صلى الكسوف ولا صلى الظهر والعصر؟ لا، مقصود المصنف صلى بهم الكسوف الكسوف، يعني ذكرنا قبل قليل إن هذا مستحيل كونها بعرفة لأنه في اليوم التاسع ولم تجري بها عادة كما لم تجري بالاستهلال ونحوه في غير وقته، والمستحيل عادة كالمستحيل في نفسه. فكلام الفقهاء الذين يذكرون يعني مثل هذا الأمر نجد شيخ الإسلام غلطهم وذكر أنهم تكلموا بما ليس لهم به علم وحاجوا فيما ليس به علم، والإنسان منهي أن يتكلم بما ليس عنده علم، ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. وبذلك نكون الحمد لله أنهينا صلاة الكسوف في جلسة واحدة في درس واحد لنشرها غدا إن شاء الله تعالى بصلاة الاستسقاء بحول الله وقوته. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ايوه هذا شيء ما خلص معلوم، اي معلوم، لكن انا سؤال الاخ يقول هل يؤخذ بقول الفلكيين يعني هذا بالتجربة يعرف، لكن ما نصلي حتى نرى بأعيننا، لأن الشارع جعل الأحكام تتعلق بالرؤية البصرية، مثل يعني ما نصوم حتى نرى الهلال أو نكمل العدة 30، يعني فلو قال الفلكيون أن الشمس ستكسف يوم كذا أو القمر سيكسف، يعني وإن كان يعني هذا معروف بالتجارب، لكن الصلاة لا، ما تصلى حتى يعني يرى هذا الأمر بالعين المجردة. نعم. يقول: ما الحكم لو حصل كسوف ووافق وقت صلاة فريضة؟ تقدم الفريضة والكسوف. هذا الآن قرأنا قبل قليل يعني أنه إذا كان الوقت متسع يكمل صلاة الكسوف ويطيل فيها، وإذا كان الوقت ضيق يصليها خفيفة. يقول: شخص قال لشخص في السعي أن وضع الرداء على الكتف بعد الانتهاء من الطواف أنه لازم، ثم تبين له أنه سنة، فماذا عليه وقد أفتى بغير علم ولا يعرف الشخص ولا يعرف الشخص؟ يعني هذا يقول أنه قال لشخص أن هذا لازم، تبين له أنه ليس بلازم، والشخص الذي أفتي ذهب، وماذا يصنع؟ أو الإنسان ما يجوز له أن يتكلم بغير علم، لأن هذا أمر محرم. لكن إن كان مقصوده يعني أنه وضع الرداء على الكتف بعد الانتهاء من الطواف من أجل الصلاة فهذا صحيح، لأنه مانع عن الصلاة وهو ليس على عاتقه من ردائه شيء، بل واجب عند الحنابلة أن يصلي يعني أن يسر يعني عاتقه في الصلاة، ولا يجوز له أن يصلي والعاتق ما مكشوفا. فإذا كان يقصد هذا المعنى فهذا صحيح. يقول: مقدار الركوع 100 آية أو 100 تسبيحة؟ يعني هو تقريبي، أمر تقريبي، فكانت عائشة رضي الله عنها تحرز ذلك بمقدار قراءة سورة البقرة في الركعة الأولى أو في الركوع الأول، ومقدار سورة آل عمران في الركوع الثاني، وبعض العلماء يقدره بمقدار 100 أو قريب من ذلك، يعني مقدار قراءة 100 آية. يقول: الناس الآن لا يطيقون التطويل في القراءة، فهل نطيل في الكسوف حتى ولو تذمر الناس أو يراعى حال الناس؟ يراعى حال الناس، لأنه يحصل المقصود بإقامة الصلاة، فيطيل ما لم يشق على الناس. يقول: ما هو الفرق بين الخسوف والكسوف؟ ذكرنا أنهما بمعنى واحد، أن الخسوف والكسوف بمعنى واحد. يقول: من فاته الجماعة مع الإمام وما زال الوقت فهل يصليها وحده يعني الكسوف؟ نعم، الكسوف تصلى جماعة وتصلى فرادى، فللشخص أن يصليها وحده وما ليس في ذلك حرج.